ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الهدف الثالث من وجودنا على الأرض، إن الإنسان في فترة حياته على الأرض المسيح بيشكله عشان يبقى على صورته، أو إن احنا نكون مشابهين لصورة المسيح. وتكلمنا عن أهمية إن احنا ناخد هذه الصورة، لأن هو عايزنا معاه إلى الأبد، فلا بد إن احنا نكون مثله. وشفنا الطريق إن احنا ننمو من خلاله يوم فيوم لحد ما ناخد صورة المسيح أو نصل إلى قياس قامة ملء المسيح. وكان نتكلم عن ثلاث حاجات من خلالها الله بيطبع فينا صورته. أول حاجة من خلال الكلمة بتاعته، تاني حاجة من خلال الظروف والأحداث اللي بيمر بيها الإنسان، وتالت حاجة من خلال الناس اللي حوالين الإنسان. وإن اتكلمنا على إن الإنسان هو اللي لازم يخدم الإنسان، بالرغم من إن ربنا ممكن يتعامل مع الإنسان مباشرة، لكن الله ما عملش كده. الله خلى فيه ناس هي اللي تشتغل مع الإنسان. البشر لازم يخدموا بشر علشان نبقى إحنا إيدين المسيح وعينين المسيح وفم المسيح وقلب المسيح وفكر المسيح. فالنهاردة في اليوم 24 هنتكلم عن أول عامل بيطبع فينا صورة المسيح، اللي هي كلمة ربنا. فبيقول الحقيقة تحول حياتنا. الحقيقة بمعنى الحق. الحقيقة هي الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، والحق هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، وكلمة ربنا هي الحق. في المزمور اللي كنا بنصليه دلوقتي بنقول له كلامك هو حق. كلامك هو حق يعني ايه؟ يعني كلامك هو الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش. كلام الناس بيتغير، لكن كلمة ربنا ما تسقطش أبدا. كلمة ربنا حق ثابت لا يتغير. كلمة ربنا تغير لكن هي ما تتغيرش. كلمة ربنا تغير لكن هي ما تتغيرش. عشان كده حق والحقيقة شيء واحد. عشان كده كلمة ربنا لما كان المسيح تملي ينطق بكلامه كان لازم يقول العبارة دي، الحق الحق أقول لكم. يعني اللي أنا بقوله لكم هو ده الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، اللي ما فيهوش فصال، واللي ما تقدروش تستغنوا عنه يعني. فكلمة ربنا هي الحق. وشفنا ان اهمية كلمة ربنا من كلمة المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني كلمة ربنا هي اللي بتدينا الحياة. إذا كانوا بيقولوا على الخبز لقمة العيش أو قوام الحياة، فكلمة ربنا هي اللي بتدي الحياة الحقيقية. وبولس الرسول بيقول لكهنة أفسس، والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. يعني بولس بيودعهم فبيقولهم انا سايبكم لربنا وبالذات لكلمة النعمة بتاعته القادرة. كلمة ربنا قادرة انها تثبتكم وان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. كلمة ربنا قادرة انها تبني، وكلمة ربنا قادرة انها تغير. فعشان الانسان ينمو وياخد شبه المسيح، الانسان محتاج انه يستبدل الاكاذيب اللي موجودة في عقله والاكاذيب اللي موجودة في حياته، يستبدلها بالحقيقة اللي هي كلام المسيح. الشيطان ملا حياة الإنسان أكاذيب كتيرة، لأن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب، ففي حياة كل واحد منا كذب كتير، مش منه لكن الشيطان حطه جواه. والكذب بتاع الشيطان ده، ما الخطية كذبة، الخطية كذبة، وفقدان السلام كذبة، وانه يحسسني بعقدة الذنب كذبة، وانه يحسسني باني محروم واني انسان تعيس واني انسان شقي، دي برضك كذبة. والانسان عمال يبنى حياته بالاكاذيب بتاعت الشيطان، وكل ما بيدي فرصة انه يخضع للاكاذيب دي كل ما الشيطان بيملاه اكتر. لكن عشان نقدر نتخلص من اكاذيب الشيطان اللي موجودة في حياتنا الكتيرة، لابد ان احنا نستبدلها بالحقيقة، والحقيقة هي كلمة الله او كلام المسيح. عشان كده المسيح قال قدسهم في حقك، كلامك هو حق. عشان نتقدس لا نستطيع ان نتقدس الا بكلمة المسيح، لان كلمة المسيح هي الحق. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. فروح الله بيستخدم كلام الله عشان يجعلنا متشبهين بصورة المسيح ابن الله. كلمة ربنا ما هي زي اي كلمة عادية. كلمة ربنا قال عنها بولس انها حية وفعالة، حية يعني تعطي حياة ومليانة حياة، وفعالة يعني لها فاعلية. وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة لمفرق النفس، ومميزة لأفكار القلب ونياته. كلمة ربنا فيها قدرة، كلمتي لا ترجع إلي فارغة بل تنجح فيما أرسلت إليها. أليست هكذا؟ كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. عشان كده كلمة ربنا هي اللي تقدر تعمل في حياتنا فاعلية، هي حية وتحيي. يوحنا يقول شاء فولدنا بكلمة الحق، ويعقوب الرسول يقول شاء فولدنا بكلمة الحق، لأن كلمة الحق بتولدنا أو بتدينا حياة جديدة. كلمة ربنا ليها فاعلية بأنها ممكن تغير مجرى حياة الإنسان كله. فالإنجيل الكتاب المقدس ما هوش مجرد كتاب عقيدة أو مبادئ أو مجرد شوية إيمانيات معينة الله بيعلنها، لكن كلمة ربنا الكتاب المقدس كلمة حية تعطي حياة للإنسان. فكلمة ربنا أول حاجة تولد حياة في الإنسان، تزرع الإيمان تاني حاجة، تالت حاجة تحدث تغيير فيا، بتغير جوايا، رابع حاجة كلمة الله تخيف الشيطان، لأن كلمة ربنا ترهب الشيطان. الشيطان كذب، والكذب يتفضح قدام الحق. كلمة ربنا تصنع معجزة. قائد المائة قال للمسيح قل كلمة فيبرأ غلامي. مجرد كلمة الله بينطقها تعمل تغيير ومعجزة في حياة الإنسان. كلمة ربنا تداوي الأسقام. يقول في المزمور آية جميلة أرسل كلمته فشفاهم. كلمة ربنا تشفي. كلمة ربنا تبني الشخصية. كلمة ربنا تمنح الفرح. أرميا يقول وجدت كلامك أو وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. فكلمة ربنا تعطي فرح. كلمة ربنا مش بس تغيرني لكن تغير الظروف كمان اللي حواليا. كلمة ربنا تغلب المحن والشدائد والتجارب. كلمة ربنا تهدم الإغراء، إغراء لذة الخطية. كلمة ربنا تغرس الأمل وتعطي قوة. كلمة ربنا تطهر العقل. عشان كده المسيح قال لتلاميذه أنتم أنقياء الآن بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمة ربنا تنظف. كلمة ربنا تعطي حياة أبدية، لأن هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك من خلال كلمته. كلمة ربنا تأتي بالأشياء إلى الوجود. عشان كده يقول يدعو الأشياء التي ليست موجودة بأنها موجودة، يدعوها بكلمته كن فيكون. عشان كده لا يستطيع الإنسان أن يحيا دون كلمة الله، وكلمة الله فيها حياة وتولد في الإنسان حياة، فيقدر الإنسان يعيش حياة جديدة. عشان أقدر أوصل لهدف وجودي لابد أني أتغذى بكلمة الله. لابد ان انا مش اتغذى يعني مجرد اكل اكله، لكن ده يبقى الغذاء بتاع كل يوم بتاعي. اللبن بالنسبه للطفل والخبز بالنسبه للرجل الكبير اللي هو طعام البالغين، الحلوى اللي انا بحلي بيها تبقى هي تغذيتي كل يوم. فاذا كان كلمه ربنا هي اللي بتطبع فيا شبه الله، نتغير إلى تلك الصورة عينها. كل ما الإنسان يتملي ويملى قلبه ويملى فكره من كلمة ربنا، كل ما صورة الله تنطبع في الإنسان دهوت. بالضبط زي حتة الفسفور تحطها في الشمس 5 دقائق تشاع على حسب 5 دقائق دول، تحطها 10 دقائق تشاع اكتر، تحطها ساعة تشاع اكتر. فكل ما بنتعرض لنور كلمة ربنا كل ما اشعاع ربنا ينطبع فينا. عشان كده يقول سراج لرجلي كلامك ونور لثوبي. ده يقودنا ازاي ان احنا نثبت في كلمة الله باستمرار. ازاي الانسان يثبت في كلمة الله؟ في ملايين من البشر للأسف عايشين وهم مصابين بفقدان الشهية الروحية، وبيموتوا من سوء التغذية الروحية بكلمة ربنا. لما بيهمل الإنسان كلمة الله، عشان كده العبارة الشهيرة اللي عارفينها أنه يوجد أعظم رجاء لأكبر خاطي إذا قرأ الكتاب المقدس. أعظم رجاء لأكبر خاطئ. ويوجد خطر على أعظم قديس إذا أهمل قراية الكتاب المقدس. فكلمة ربنا تدي رجاء لأوحش خاطئ، وكلمة ربنا فيها خطر لو أهملت على أعظم قديس. فازاي الانسان يثبت في كلمة ربنا؟ سيد المسيح حط القاعدة: ان ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذي. يعني علامة تبعيتنا لربنا وتلمذتنا لربنا هي مش بس ان احنا نعرف كلمته، لكن بالاولى ان احنا نثبت في الكلمة دهية. وعشان اثبت بنحط مجموعة نقط كده. أول حاجة لكيما أثبت في كلمة الله يجب علي أن أقبل سلطان الكلمة في حياتي، يعني أدي لكلمة ربنا سلطان في حياتي، أديها سلطان بأن يخضع لها، مش بفصل فيها، مش باخد ودي معاها. أي كلمة الإنسان بيسمعها ممكن يفصل فيها، ممكن يناقش فيها لما يكون عايز يهرب منها، لكن يجب أن أنا أقبل سلطان الكلمة وأخللها سلطان على حياتي. يعني إيه سلطان على حياتي؟ يعني تبقى هي البوصلة اللي بتوجه الاتجاه بتاعي. البوصلة دي الواحد يستخدمها لما يكون عايز يعرف الاتجاه، عايز أمشي شرق بشوف الشرق رايح فين، فكلمة ربنا هي اللي بتوجه الاتجاه بتاعي. كلمة ربنا هي اللي بتديني مشورة، عشان أقدر أخد القرار الصحيح. هي البوصلة اللي بتحدد لي الاتجاه، وهي المشورة اللي بتخليني أعرف أخد القرار. وكلمة ربنا هي المعيار اللي بقيم بيه كل شيء في حياتي. للأسف كل إنسان فينا ليه معيار بيقيس بيه. في واحد حاطط معياره كلام الناس اللي حواليه، هو ده اللي بيهمه الناس بتقول عليه ايه. في واحد تاني حاطط معيار تاني رأيه الشخصي في نفسه. في واحد تالت حاطط معيار اللي بيقيم عليه حياته الثقافات اللي بيقراها في الدنيا او بيقراها او برامج الإعلامية اللي هو بيسمعها. لكن المعيار الحقيقي اللي بقيم بيه كل الأمور ما هوش حاجة من دي، ينبغي انه يكون هو كلمة ربنا اللي بقيم بيها كل شيء. كتير من المشاكل في حياتنا بتنتج نتيجة الاختيارات بتاعتنا، ان احنا بنختار، واختياراتنا بتبقى قايمة على اشياء غير جديدة بالاعتماد عليها. انا بختار بحسب الثقافات اللي محيطة بيا، اديني بتفرج على التلفزيون بشوف الناس كلها بتختار الموضوع الفلاني او الحاجة الفلانية او الزي الفلاني او الكلام الفلاني او التصرف الفلاني فبعمل زيهم، او بختار على اساس العادات، اهو دي اتعلمت كده في البيت، تعلمت كده في المدرسة، تعلمت كده في الشغل، او على اساس اراء الناس، الناس كلها بتقول كده او بتعمل كده، او على اساس المبررات اللي بتبدو منطقية. يعني ببرر حاجة بقول انا بعمل كده عشان كده، لان هو ده اللي موجود قدامي، ما اقدرش اعمل حاجة غير كده. يعني مثلا الانسان يسلك سلوك غير لائق او غير طاهر ويقول اهو ده احتياجي، وهوش هو ربنا اللي عمل كده، مش هو اللي حط فيا كده. فالانسان بيختار هنا على اساس الاسباب او المبررات اللي بتبدو انها منطقية، يسموها الاباء معقولات الشيطان. معقولات الشيطان يعني الشيطان تملي لما يجي يرملنا فكرة، يرمهلنا فكرة ايه معقولة، واحد لما يفكر فيها يقول اه صحيح. زي ما راح لآدم وحواء وقال لهم احقا قال لكم الله ما تاكلوش من كل الشجر، طب مالها الشجرة، ما هي شهية للنظر وجيدة للعين، وبصوا لو هو فعلا كده، فبقت العملية عملية ايه معقولة. في بعض الناس بتختار على اساس العاطفة، المشاعر بتاعتها او الرغبات بتاعتها، وأرميا النبي ربنا يقول له كده القلب نجيس من يعرفه. يعني ممكن قلب الإنسان يخدع الإنسان نفسه. والإنسان يشعر بالعاطفة إن هي دي الحقيقة أو هو ده الواقع، لكن للأسف كل هذه الأشياء أو هذه المعايير اللي بيقيس بيها تقود باستمرار للاتجاه الخاطئ، سواء الثقافة أو العادات أو المبررات أو العاطفة. لكن المعيار الحقيقي اللي لازم يبقى في حياتنا هو كلمة ربنا بتقول إيه. ما بقولش إن الثقافات أو العادات أو العاطفة أو المبررات دايما غلط، لكن بقول إنها لو ما كانتش تتفق مع كلمة الله فهي غلط. اللي احنا بنحتاجه هو المعيار الكامل علشان ما ننقطش للاتجاه الخاطئ، والمعيار الكامل ده هو كلمة الله. عشان كده لازم الانسان يسأل نفسه هذا السؤال: ايه القوة اللي بتوجهني في حياتي؟ انا ماشي، ايه اللي بيمشيني؟ الثقافات اللي حواليا، عادات الناس، ولا الاسباب، ولا العاطفة؟ قبل ما اخد اي قرار في حياتي قبل ما اتجه اي اتجاه، لازم اسأل نفسي سؤال: ايه الانجيل بيقول ايه في الموضوع ده؟ الكتاب المقدس رأيه ايه؟ كلمة ربنا قالت ايه في الموضوع ده هوت؟ ولما ربنا يقول لنا حاجة في الكتاب المقدس ثق فيها، صدقها، واعمل اللي قاله لك سواء كان معقول أو غير معقول، سواء كان موافق لرغبتك أو غير موافق لرغبتك، لأن اللي بيقوله لك ربنا هو ده الصح، هو ده اللي أوجدك صممك على كده. تاني حاجة عشان أثبت في كلمة ربنا، مش بس إن أنا أديها سلطان في حياتي بأنها توجهني، لكن كمان لازم أفهمها، لازم أستوعبها. شفنا في المزمور 119 اللي بنصليه يقول له فهمني فأحيا، لأن ساعات الإنسان بيتصرف بكلمة ربنا غلط. عشان كده لابد أن أنا أستوعب حقيقة كلمة ربنا. ليس كافيا أن أؤمن بكلمة ربنا، لكن لابد أن أنا أفهمها وأملأ بيها فكري وأملأ بيها عقلي، عشان الروح القدس يحول حياتي لتلك الحقيقة. أملأ بيها فكري وأملأ بيها عقلي، ده اللي احنا بنسميه الهزيز. بوصاياك كنت أناجي، بفرائدك كنت أتكلم. إن الإنسان مش بس بيعرف، لكن بيفهم وبيملأ فهمه بكلمة ربنا. وعشان نقدر نستوعب الحقيقة، نستوعب كلمة ربنا، لابد أول حاجة أعملها إن أنا أقبلها، بإن أنا أخد موقف واضح تجاه كلمة الله. موقفي يبقى واضح تجاه كلمة ربنا، لأن السيد المسيح لما تكلم عن كلمته في مثل الزرع والزارع، لما قال خرج الزارع ليزرع، حد الثلاث أنواع من التربة ما قدرتش تقبل كلمة ربنا. النوع الأولاني كان التربة سطحية، شوية تراب، واحد قبل كلمة ربنا بحاجة سطحية شكلية، فما قدرتش الكلمة تثبت فيه. النوع الثاني كان عقلية صخرية، عقله مقفل تجاه كلمة ربنا، حجر اصطدم بيه. النوع الثالث كان إنسان متحير، كانت أرض كويسة لكن ثابت فيها شوك، والمسيح قال عن الشوك ده هو الهم العالم وغرور الغنى. وأي حد فينا هيقع في حاجة من الاتنين، هم العالم ده بالنسبة للإنسان الفقير اللي محتاج شايل الهم، وبالنسبة للإنسان الغني اللي عنده هيقع فين؟ في الغرور، عايز يتمزج باللي ايه؟ باللي عنده. ففي حاجتين بتخنق كلمة ربنا وما تثبتهاش في حياتنا، اما ان انا شايل الهم، واما ان انا ما عنديش هم لكن عندي امكانيات فعايز اتمتع بالامكانيات دهيت واتمتع بيها غلط. فعشان كده اذا كنا بنسمع كلمة ربنا وما نتعلمش منها حاجة فغالبا بيبقى وراء عدم تعلم الانسان كبرياء، انه رافض الكلمة، انه مداش مكان للكلمة في حياته. عشان كده بيقول اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. يعقوب الرسول بيقول كده اقبلوا بوداعة، بوداعة يعني بالتضاع مش بكبرياء، كلمة ربنا اللي بتتغرس فيكم، البذرة اللي ترمت لكم، ولما هتقبلوا الكلمة دي بوداعة الكلمة دي قادرة ان تخلص نفوسكم. لكن لو في هم او في غرور او في سطحية او في تحجر تصلب في الرأي، ده بيمنع من كلمة ربنا انها تثبت فينا وتجيب ثمر. ما بترجعش فارغة كلمة ربنا، ما بترجعش فارغة. يعني ايه؟ اما الانسان يقبلها فتخلصه، واما الانسان يرفضها فتدينه، ما رجعتش فاضية برضك. تاني حاجة عشان نقدر تثبت كلمة ربنا في حياتنا ونستوعب الحقيقة، لازم بالتزام بقراءة كلمة ربنا كل يوم، التزام بالقراءة وبالسمع. تقول لي ما بنقدرش، هقول لك ما انت ساعات بتلزم نفسك انك تقرا الجورنال كل يوم، بتلزم نفسك انك تتفرج على الاخبار على الاقل، مش بس على التلفزيون كله كل يوم. اذا كان الانسان بيقعد 3 ساعات قدام الجورنال وقدام التلفزيون، فيعني مش اقل من انه حتى يدي نص ساعة لكلمة ربنا يوميا. كلمة ربنا ما بتجيبش تأثير معانا لان اقعد قدام التلفزيون 3 ساعات وبعدين اقعد قدام كلمة ربنا 3 دقايق. طب ما هو انت هو ما تفكر فيه وما تملأ عقلك بيه وقلبك بيه، عشان كده بيبقى صعب تغييرنا ونقول ادينا بنقرا في الانجيل واحنا ما حصلش حاجة. وبيقول المثل حلو، ندعي ان احنا نؤمن بما جاء في الانجيل من الجلدة الى الجلدة، بينما احنا ما قرناهوش من الجلدة الى الجلدة. فازاي تؤمن بحاجة انت ما قرتهاش؟ فيعني الانسان بيبقى بيضحك على نفسه. على الاقل اذا كنت تؤمن بالانجيل فلابد ان تقرأه كله. وعارفين ان لو الانسان بيقرأ اصحاحين من العهد القديم واصحاح من العهد الجديد يقدر يقرأ الانجيل كله مرة كل سنة، او 30 دقيقة كل يوم تخليك تقرأ الانجيل مرتين في السنة، مرتين مش مرة واحدة، نص ساعة في اليوم. قراية الانجيل اليومية تجعل الانسان متواجد في مجال صورة الله باستمرار. قرايه الانجيل اليوميه تخلي الانسان متمتع بحضور الله، وحتى لو كانت ملا من وسخات قرايه الانجيل تغسل الوسخات دهيت. عشان كده مش مهم احط الانجيل جنبي على الكومودينو، بل المهم ان انا اقراه بانتظام، ومش قرايه عشوائيه حسب ما بيطلع لي، لكن اقراه بترتيب عشان افهم وعشان ابقى مستوعب. مش بس اقرا، لكن خطوه اكتر من كده ان انا ادرس الانجيل عن طريق البحث، اسئله بتساءلها وبتأمل وبكتب وبدون. الدراسة دي بتثبت الكلمة أكتر من القراية. رابع حاجة، مش بس بحث ودراسة، ولكن تذكر بإني أخد الكلام اللي قريته في الإنجيل وأقلبه في مخي باستمرار كتير طول النهار. لكل إنسان ليه ذاكرة، ومحدش يقدر يقول انا ذاكرتي ضعيفة، انا بنسى بسرعة. دليل على كده ان كل واحد فينا لما بيكون عايز يحفظ حاجة بيحفظها، لو نمر التليفون حد مهم بالنسبة له بيحفظها، ان شاء الله لو 20 رقم بيحفظها، نمرة حسابه في البنك لو هو يعني عايز الفلوس بيحفظها قوي. فأنت تتذكر وأنا بتذكر كل ما يمثل بالنسبة لي مهم، حاجة مهمة بالنسبة لي أنا بتذكرها. فإذا كانت كلمة الله مهمة فحناخدها وحنديها وقت كافي عشان نحفظها ونتذكرها. حفظ الآيات ده مهم جداً، سواء بكتبها في ورقة ورددها كل شوية أو أحفظ الآية من تكرارها في ذهني، لأن ده بيدي وسائل دفاع ضد مقاومة الإغراءات أو الانحرافات أو عدم الأمانة أو عدم الطهارة أو في انفعال الغضب. يبقى جوايا خزين يطلع ساعة اللزوم، يعني بيسموها مضادات للطائرات. الشيطان يجي يرمي عليا طائرات كده يبقى جوايا مضادات للطيران بتاعه. مش بس يساعدني على مقاومة الإغراءات، لكن كمان يساعدني على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة الصحيحة. كل ما يكون عندي خلفية من كلمة الله، مش كل ما اتعرض لموقف اقول لهم طب استنوا لما اطلع الانجيل وادور بيقول ايه، طب انا لازم اكون جاهز. حفظ الايات يقلل التوتر اللي الانسان بيشعر بيه، لانه بيدي سلام جوه القلب وبيبني الثقه جوه الانسان. حفظ الآيات كمان يساعدك انك تساعد الآخرين في اللحظة المناسبة. لما حد يجي يشتكي لك من حاجة او تعبان من حاجة، تقدر تطلع له الآية اللي تناسبه على طول. عشان كده يقول داود في المزمور 119: خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. الإنسان اللي بيخبي كلمة ربنا جواه ما يغلطش. وزي ما بيقولوا الذاكرة مثل العضلات، كل ما تستخدم العضل بتاعك كل ما بيقوى ويزداد قوة، أيضا كل ما تستخدم الذاكرة كل ما الذاكرة بتاعتك تقوى. عشان كده حفظ الآيات ده مهم، سواء بأنك تكتبها في ورقة تقولها بصوت عالي كذا مرة، بترددها في ذهنك، بترجعها من حين لآخر. ده بيخلينا نطبق الآية اللي قالها بولس الرسول: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، كلمة ربنا تستقر فينا بفيض. مش بس بقراها وافهمها وادرسها واحفظها ورددها، لكن كمان افكر فيها بعمق، اتأمل فيها. وقلنا ان التأمل هو تركيز التفكير في شيء معين. وبرضك اذا قال الناس احنا ما بنعرفش نتأمل، نسألهم سؤال: انت بتقلق ولا ما بتقلقش؟ اذا كنت بتقلق يبقى بتعرف تتأمل. ليه؟ لان القلق هو عبارة عن ايه؟ تركيز التفكير في شيء. من كتر ما بتركز في حاجة بتقلق بسببها، فانت اذا قادر على التركيز في التفكير في شيء. بس القلق ده بيجي نتيجة تركيز في شيء سلبي، فالقلق ده يتحول لتأمل لو انت ركزت في شيء ايجابي. ركزت تفكيرك في شيء ايجابي، ده هو التأمل. يبقى ما حدش يقدر يقول انا ما بعرفش اتأمل، لان كلنا والحمد لله عندنا كفاية من القلق يعني. فعشان كده التأمل لما بنركز في كلمة ربنا الإيجابية، نتحول إلى تلك الصورة عينها، تتحول حياتنا إلى شبه المسيح. فالتفكير الجاد في كلمة الله هو مفتاح كل حاجة في حياتي. الصلوات المستجابة، عشان ربنا يستجيب صلواتي لازم أفكر في كلمته. لما أفكر في كلمته حصل لي بيها، ولما أحسن صلاة مستجابة هي الصلاة اللي بتستخدم فيها كلمة ربنا نفسه. كلمة ربنا دي سر الحياة الناجحة. داود يقول له: كم أحببت يا رب شريعتك فهي طول النهار تلاوتي. لأن داود قعد يتقول في كلمة ربنا ويتأمل فيها، يقول: تأملت فرائضك. ربنا قال عليه: وجدت قلب داود ابن يسى حسب قلبي. بقى قلب داود زي قلب ربنا من كتر التفكير في كلمة ربنا. سادس حاجة عشان كلمة ربنا تثبت فيا، التطبيق العملي. مش بس أتأمل فيها لكن أعيش بيها. سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين أنفسكم، زي ما يعقوب الرسول بيقول. والتطبيق العملي ده بيجي أصعب خطوة الإنسان بيعملها تجاه كلمة ربنا، لأنك عشان تنفذ كلمة ربنا أنت خلاص هتبقى زي ربنا. لما هتنفذ الوصية هتبقى المسيح. عشان كده هنا يبتدي ينبري الشيطان بكل قوته عشان يمنعك من انك تنفذها. هو ممكن يتساهل معانا في ان احنا نقرأ، في ان احنا نتأمل، في ان احنا نفهم، في ان احنا نحفظ، يعني ما يدقش قوي على الحاجات دي. لكن اللي يدق عليه قوي اول ما يبتدي الانسان ايه؟ ينفذ. عشان كده بيحاربنا بشدة لما يبتدي الإنسان ينفذ الكلمة. ما يهمهوش إنك تحضر اجتماعات وتسمع، ده قد ما يهمه جدا إنك تفعل اللي هتسمعه. فعشان كده احنا برضك بنستسلم للخداع بتاعه، فبنخدع نفسينا عندما نعتقد أن طالما إننا كنيسة، وطالما في البيت أنا بسمع الإنجيل أو بقرأ الإنجيل وبفهمه وبدرسه وبحفظه وبتفاعل معاه وبتبسط بيه، يبقى هو ده كل حاجة. لا، ده لازم كل اللي فات ده يقودني إن أنا إيه؟ أعيش بالكلمة، أن الكلمة دي تبقى سلوكي، تبقى حياتي، مش بس تديني حياة لكن كمان أنا أعيش بيها. عشان كده السيد المسيح قال كل من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر. يجي طيارات كتيرة تخبط البيت ما يسقطش، لأن البيت مؤسس على الصخر. فيسمع ويعمل، لكن واحد يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل. اللي يسمع وما يعملش بنى بيته على الرمل، فتيجي شوية ريح ولا شوية نهر طيار يهده. فنعمة الله تأتي من خلال طاعتنا الحقيقية لكلمة ربنا وليس معرفتها فقط. طاعتها يعني ان انا بنفذها بعيشها، مش معرفتها فقط. عشان كده المسيح قال ان عملتم هذا، ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه. ان علمتم يعني عرفتم، فطوباكم ان عملتموه عشتوه. تطبيق صعب ومؤلم، لان كلمة ربنا دي الحق، والحق بيحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. فاذا كنت هتتحرر فهتتحرر من ايه؟ فلازم عشان تتحرر لازم الاول يشعرك بالبؤس اللي انت فيه، يشعرك بسوء الحالة اللي انت فيها عشان يحررك. واحد مش عايز، مش شاعر انه تعبان، يبقى يتحرر من ايه؟ فكلمة ربنا اول حاجة بتعملها انها تشعرني بالبؤس او بالشقاء او بالضياع اللي انا فيه. ناس تقول كتير تقول كده لما كنا بعيد عن ربنا وما كناش بنقرأ الانجيل كنا مستريحين، كانش في حاجة تعبانة. اول ما قرينا الانجيل ابتدى الغم والكآبة والنكد. لان هي دي لازم تبقى البداية. اذا ما كنتش بدأت تشعر انك تحتاج فلماذا ستعود الى بيت الاب؟ لان الضال عشان يرجع لبيت ابوه كان لازم يحتاج. كلمة ربنا صعوبتها مش بس ان انا لازم اشعر بالبؤس في الاول عشان اتحرر، لكن كمان كلمة ربنا بتفضح الدوافع اللي جوانا، بتشير الى اخطائنا وتوبخ تلك الخطايا. والانسان ما بيحبش انه يتفضح، فعشان كده تبقى صعب. طبيعتنا باستمرار بتقاوم التغيير، مش عايزة تتغير. الإنسان باستمرار عايز يفضل في اللي هو فيه، لأنه مش عايز يتكلف حاجة من صراع أو من جهاد أو أنه يتزنق، بأنه يخش بالضبط كده. يعني مش عايز يخلي أن فيه إحساس بالموت داخله، وهو فيه موت لأن كلمة ربنا بتدين، فعايز يهرب من الحتة دهيت. عشان كده تطبيق كلمة ربنا صعب مش سهل. لكن مهم واحنا بنقرأ كلمة ربنا وبنحاول نعملها ان احنا نكون في جماعة مقدسة تشجعنا البعض. ده شيء مهم ان احنا نعيش كلمة ربنا، وده دور ينبغي علينا ان احنا نعمله. بولس الرسول كان بيقول هو وبرنابا في رحلته التبشيرية، يقول آية لطيفة قوي خالص، يقول للناس اللي بيبشرهم ايه؟ اثبتوا في الرب بعزم القلب. يعني اثبتوا في كلمة ربنا برغبة قلبية جديدة. برنابا ده كان يسمى ابن الوعظ. ابن الوعظ يعني ابن التشجيع، الانكارجمنت اللي كان بيديه للآخرين، كانت شغلة برنابا الرسول. فعشان كده أهمية أن احنا نشجع بعض أن احنا نعيش كلمة ربنا. صعب أن الإنسان يهرب ويقول أنا مش عايز أحضر اجتماع، مش عايز أنتمي لمجموعة معينة، لأنه عايز يهرب من تطبيق كلمة ربنا الصعبة. احنا بنتعلم من بعض، ما لم نستطع أن نتعلمه من ذواتنا نستطيع أن نتعلمه من الآخرين. عشان كده الإنجيل لم يعطى لنا ليزيدنا معلومات، ولكن الإنجيل أعطى لنا لكي ما يغير حياتنا. يبقى أول حاجة بتنقل فيها شبه المسيح أو صورة المسيح وتجعلني مشابه لي هي كلمته. والإنجيل أخذناه أو المسيح سلمه لنا مش علشان تزيد معلوماتنا، لكن علشان تتغير حياتنا. فنقدر كده نعرف عشان نثبت في كلمة ربنا، اديها سلطان في حياتك، خليها البوصلة، خليها مصدر المشورة، مصدر التقييم لحياتك. كلمة ربنا مش بس انك تقبلها وتعرفها، لكن كمان تستوعبها بانك تفهمها وتخش تحفظها وتدرسها وتتأمل فيها وتتفاعل معاها، واهم كل ده اخر خطوة انك تعيشها. في حد يحب يسأل حاجة في اليوم 24؟ طيب، النقطة التانية اللي بتساعد تشكيل حياتنا على شبه المسيح نقطة الضيقات أو الظروف الصعبة أو الآلام اللي بيمر بيها الإنسان. أيوه، ما احنا قلنا مش هنقدر نحفظ كلام ربنا كمجرد كلام، لكن لازم ان الحفظ ده يبقى على مستوى التطبيق. احفظها مش ان انا اقراها كبغبغان فقط، ولكن احفظها بان انا اعيشها اطبقها. حتى لو كانت تبدو غير معقولة او غير مرغوبة، ما عنديش القوة، هو قال كده، بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. عشان كده احنا كلمته ما بنعيشهاش بنفسينا، كلمته احنا بنعيشها بيه. الضيقات ألام الحياة بنارها تنقي جوهر الإنسان، وتنقي جوهر الإنسان بأنها تطبع صورة المسيح فيه. الرجل السايغ يعرف الذهب نقى من كل الشوائب اللي فيه امتى؟ لما يبص فيه يشوف صورته. الذهب يتنقى بالنار، ومتى يكمل تنقيته؟ لما الله ينظر فيه او فينا في وسط الالام فيجد صورته فينا. الله ليه هدف من كل دقيقة. مفيش حاجة صعبة بتحصل في حياتي ملهاش هدف، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وفكركم بالعبارة اللطيفة اللي كانت بتقولها الأم باسيليا شلينك، تقول إن إيدينا الله أحن من إنها تسمح بألم ملوش لازمة في حياتي، وفي نفس الوقت إيدينا الله أقدس من إنها تلغي ألم لي لازمة في حياتي. فما تفتكروش ان ربنا بيعذبنا كده على الفاضية والمليانة، يعني زي ما بعض الناس بتفتكر. لا، ربنا إيديه حنينة جدا، ما تسمحش بألم في حياتي ملوش ضرورة. في نفس الوقت إيدين ربنا أقدس من انها تلغي ألم في حياتي ليه ضرورة وليه عمل وليه فاعلية في تنقيتي وفي تشكيل صورة المسيح جوايا. الله بيستخدم الظروف عشان يشكل شخصيتنا، الظروف الصعبة والظروف الكويسة. حتى الحروب، وعلى فكرة ربنا بيعتمد على الظروف والأحداث اللي حواليا في تغييري أكتر مما بيعتمد على كلمته. خدوا بالكم الحتة دي، هي كلمة ربنا أنا بتعرض لها أقصى تقدير قد إيه في اليوم؟ 10 دقايق، نص ساعة، ساعة يعني لو كنت من الدارسين ساعتين. لكن الظروف والأحداث أنا بتعرض لها على مدار اليوم كله 24 ساعة. فربنا بيستخدم الظروف والأحداث اللي في حياتي عشان يشكلني أكتر ما بيستخدم الكلمة بتاعته. عشان كده الحياة هتلاقوها سلسلة من الضيقات أو من الألمات، ومفيش حد حياته خالية من الضيق أو من التعب. بس اللي ليها أهمية لكن كمان اللي تبدو تافهة وصغيرة، طالما الله سمح بيها فهي ليها قصد ودور. الله بيستخدم الضيقة أو الألم علشان يجذبنا ليه، شدنا ناحيته. هو قريب من منكسر القلب، عشان كده ساعات يكسر قلبي علشان يقرب مني. الألم أو الظروف الصعبة، لأن الألم ده ما هوش بس مجرد الألم الجسدي، لكن أيضا الألم المعنوي أو الألم النفسي. ساعات الله كتير يستخدمه من أجل أن أنا تشد ناحيته. أصل هو الإنسان كده ما بيجيش إلا لما يدق على إيه؟ على دماغه. طول ما أنا مستريح عامل العمالة عامل اللي أنا عايزه. وأكتر من كده أنه يستخدم الألم عشان يخليني أبطل خطية. يقول من تألم بالجسد كف عن الخطية. لما تكون الحياة وردية وسهلة واحنا عمالين نجاريها يبقى فيه خطر. ده اللي بيقول عليه الرسول: أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. متنعمة عن النفس المتنعمة اللي أخذ كل حاجة بمزاجها براحتها. وده فعلا حقيقة. لما تبص لداود النبي اللي وصل لأعظم درجة من القداسة، انه قلبه زي قلب ربنا. داود النبي ما سقطش في الزنا لما كان شاب. لما كان شاب ما زناش. لما ما كانش متجوز ما زناش. لكن امتى زنا؟ لما بقى ملك وبقى راجل كبير وسنه كبير وبقى متجوز كتير. يعني في نظريه كده يقول لك جوز الواد عشان يتلم ما يغلطش، ولا جوز البت علشان ما تغلطش. لا، الجواز عمره ما هيكون عصمه للانسان انه يغلط. واغلب الناس اللي بتغلط بيبقوا متجوزين. ليه داود سقط؟ لأن داود كان متنعم. لما كان في ألم وضيق وهربان وعمال يحارب حروب الرب ومش لاقي له بيت يسكن فيه، كان ماسك في ربنا قوي. أروع مزامير قيلت في أيام فترة الألم بتاع داود. لكن لما راح سكن في القصر وساب الحروب وقعد يتمشى، ما طلعش صلوات خالص، لكن طلع زنا وقتل وكذب وخداع. عشان كده الله يستخدم الألم لتنمية شخصية الإنسان. داود لما تنعم سقط. لما تبقى حياتنا بدون ألم احنا ممكن نتحدث عن يسوع، ممكن نتكلم عن المسيح. لكن لما يبقى في حياتنا ألم مش نتحدث عن المسيح. احنا بنعرف المسيح شخصيا. عشان كده في فرق ان انا اعرف عن المسيح من ان انا اعرف المسيح. وده اللي اختبروه كل شخصيات الكتاب المقدس زي يوسف ودانيال. يوسف لما ترمى في البير وفي السجن، ودانيال لما ترمى في الجب، والتلت فتية في أتون النار، وأرمية لما رموه في الجب وطلعوه من الطين والوحل. الناس دي اقتربت من الله أكثر في وسط الألم. لما دخلوا في الضيقة بقوا قريبين جدا من ربنا. وذا أربعة يمشون في النار، لأن الرابع ده كان شبيه بإذن الآلهة. فالله يستخدم الألم والضيقات عشان ينمي في صورة ابنه. الضيقة تجبرنا ان احنا نبص لله ونعتمد على الله مش على انفسنا. بولس الرسول يقول آلة رائعة جدا، ركزوا فيها كده وانا بقراها. كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. واحد لما بص لنفسه شاف إن عليه حكم الموت، يعبر في حتة تانية ويقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. لما الإنسان تثقل بمشاكل كثيرة وآلام كثيرة لدرجة انه يئس من الحياة مش عايز يعيش. كان لنا في انفسنا حكم الموت ووصلنا للدرجة دي لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم من الاموات. فالله يقودني لكي ما اعتمد كلية عليه في وسط الضيقة. عشان كده لن أعترف أن الله هو كل احتياجي ما لم يصبح الله كل مكسبي في الحياة. أهم حاجة عايز أخدها في الدنيا. لكن برضك عشان ما يبقاش الموضوع مؤلم قوي والناس تخاف من الألم، ما إن مش هتحصل لك دقيقة أو ألم إلا بسماح من الله. حتى لو كانت الدقيقة أو الألم أو التجربة دي جاية من الشيطان، الشيطان ما قدرش يجرب أيوب إلا لما خد إذن من ربنا. وأنا بكمل كمان، وحتى لو كان التجربة دي جاية منك من نفسك، أنت اللي عملت الدقيقة دي في حياتك. لان حاجه اي حاجه قبل ما توصل لك لازم بتعدي على مصفات ربنا، ربنا لازم يمررها من خلاله. الله دايما يستخدم المشكله للخير، حتى لو ان الشيطان او انا نفسي كنت بقصد منها شر، لكن الله يحولها للخير. زي ما بيقول في رومية 8 كتاب اللي كنا درسناه مرة، كل الأمور تعمل معا للخير. يقول نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني كل الأمور اللي بتحصل في حياتي سواء من الله سواء من الشيطان سواء من نفسي، الله يحولها في اتفاق أو في سينرجيزم، يعني في اتفاق بعضها مع بعض علشان يجعلني مشابه لصورة ابنه. بس دي لمين؟ للذين يحبون الله. الله لا يسبب، خدوا بالكم من ساعات الآية دي بس تدينا إحساس مزيف للطمأنينة. ساعات الإنسان يقول ده كل الأشياء تعمل معا للإيه؟ للخير. بس إيه هو مفهوم الخير في ذهنك؟ ما هو مفهوم الخير ساعات يبقى في ذهني ان ربنا هيعمل اللي انا عايزه، هو ده الخير بالنسبه لي. لا، الله لا يسبب كل شيء عشان يحقق لك كل ما تريد، فالخير مش هو ما تريد ولا ما ترغب، مش الخير هو ان ربنا يسبب لك سعادة ارضية. فالواحد يقول كل حاجة تعمل للخير، وهو بقى زين ان كل حاجة هتحصل ربنا هيحولها له الى مصدر سعادة ايه؟ ارضية. لا، الخير هنا معناه قصده، وقصده هو ايه؟ مشابه لصورة ابنه. بس لازم نصحصح للحتة دي شوية. الخير ما هواش اللي في ذهننا يعني. نحن نعلم، نعلم يعني شيء يقيني حقيقي، الله لي سلطان كامل على كل شيء، والله اللي لي سلطان كامل ده بيحبني. عشان كده نحن نعلم متأكدين أن كل الأشياء، كل الأشياء يعني تشمل كل ما يحدث لنا حتى الخطية، يجلب الخير من أسوأ الشرور. وهو ده معنى الصليب. المسيح في الصليب، الصليب ده كان أسوأ شر يقدم، لكن المسيح طلع منه أعظم خير. تعمل معا في اتفاق بلا انفصال، يعني كل حاجة بتحصل بتشتغل مع حاجة تانية، في تكامل عشان تتم عملية الشبه بتاعة المسيح. ويمكن في مثل ظريف بيقول على الكحكة أو الكعكة أو الكيكة، الكيكة دي ليها مكونات، دقيق وملح وسكر وبيض وزيت، إذا كلت كل حاجة من الحاجات دي لوحديها ممكن يبقى في بعض الأحيان طعمها مر غير مقبول. لكن إذا كنا كل الحاجات دي معجونة مع بعض ومخلوطة مع بعض فليها مذاق جميل. عشان كده كل الأشياء تعمل معا، معا يعني مخلوطة، وعشان تخلطها في درجات معينة في مقادير معينة بتتحط من الملح على السكر على الزيت على البيض على الدقيق. فالله هو اللي بيمزج المزيج ده هوت، او بيعجن العجنة ده هيت، وبيعملها للخير. للخير. الآية ما قالتش ان كل شيء في الحياة هو خير، لكن كل شيء يتحول للايه؟ للخير. اغلب ما يحدث هو شر وسيء، ولكن الله يصححه لاظهار الخير من قلب الاحداث. هدف الله انه يطلع منا حاجه جميله اكبر من اوجاعنا او مشاكلنا او حتى خطايانا. فالذين يحبون الله هما اللي بيتمتعوا بهذه الإمكانية عشان يبقوا مشابهين لصورة الابن. زي المجوهرات بيقعد يسقلها بالمطرقة وبالأزميل عشان يطلع منها منظر رائع جميل. فما يحدث في الحياة الخارجية من ظروف ومن أحداث ليس بقدر الأهمية ما يحدث في الحياة الداخلية. ربنا ما بيهمهوش كتير الظروف الخارجية اللي حواليك، لكن ربنا اللي بيهمه اللي جواك. ساعات الإنسان يقعد يتذمر ويقول ليه كل الوجع اللي حواليا من بره وربنا مش أخد باله، ليه كل الظروف اللي حواليا صعبة. اللي يهم ربنا جواك أكتر من براك، عشان كده قد يصعب الأمور الخارجية لكيما ينقي الداخل، لأن اللي خارج ده وقتي، الظروف الخارجية دي وقتية، خيمة بتتفك وتطوى، لكن الظروف الداخلية والحياة الداخلية بتاعتك دي شخصيتك، وشخصيتك دي اللي هتبقى للأبد. عشان كده الله يهمه أكتر حياتك الداخلية أكتر من الظروف الخارجية. امتى تعرف بقى ان الذهب تنقى؟ لما تشوف الصورة منعكسة فيه. حيث ان الله يقصد انه يجعلني مشابه ليسوع، هياخدني يمررني في نفس التجارب اللي مر بيها يسوع. يسوع مر بعزلة، تركوه وحده، هيعزلني في أوقات كتيرة. المسيح تعرض لغواية في التجربة على الجبل، هتعرض لغوايات، تعرض لإجهاد، تعب هكذا، هتعرض لإجهاد. المسيح تعرض لانتقاد من الآخرين، هتعرض لانتقادات. المسيح تعرض إلى رفض، هأرفض. عشان كده الناس بتقول صعب، معلش أنا همر بالتجارب دي بس مش لوحدي بقى، أنا همر معاه وبيه. صحيح هو مر بالتجارب دي لوحده خالص لان هو كان قادر انه يتحملها، لكن لما هيمررني في التجارب دي مش هيخليني امر لوحدي، لكن هيمررني معاه وبيه. عشان كده يقول ان كنا نتألم فنتألم ايه؟ معه، مش لوحدينا، شريكنا في الضيقة. تألم مجربا في كل شيء مثلنا، كل واحد هيمر بتجارب، لكن المهم استجابتي للتجربة ايه وللألم ايه، رد الفعل بتاعي. ده اللي بيخلي فيه ناس بتتنقى من التجارب وتنمو شخصيتها، وفي ناس تانية بتتحطم في التجارب. الشمس لما بتطلع على شوية طينة بتنشفها بتخليها حجر، لكن لما بتطلع على شوية شمع تسيح. الشمس هي الشمس، لكن التفاعل يختلف من الطين عن الشمع. رد فعلي تجاه الألم هو اللي بيحدد أنا هبقى صورة المسيح ولا لا. فرد فعل المسيح تجاه التجارب اللي مر بيها يقول تعلم الطاعة مما تألم به. المسيح قبل، أطاع حتى الموت، موت الإيه؟ الصليب. واحنا بندرس شخصية يوسف في سفر التكوين قلنا اهم حاجة كانت تميز نجاح يوسف هو رد فعله تجاه كل حدث بيحصل في حياته. لما ترمى في البير، قدام امرأة فوتيفار ورموه في السجن، لما تحط في السجن، لما كان الرجل الثاني في ارض مصر وتجربة الغنى وتجربة المجد، زي تجربة الظلم، زي تجربة الفقر، زي تجربة الألم. اللي خلى يوسف ناجح ان رد فعله باستمرار كان سليم تجاه كل حدث بيحصل في حياته، سواء في الألم او في المجد، رد فعله كان صحيح. عشان كده ينبغي ان انا افكر في رد فعلي تجاه الالام اللي بيسمحها ربنا في حياتي. خدوا بالكم ان الضيقة او الالم مش هيؤدي تلقائيا الى ان انا ابقى صورة الله، الى ما يقصده الله، لا. لان زي ما قلنا في ناس بتخش في الالم فتزداد قساوة وسلابة، وفي ناس تانية بتخضع. عشان يبقى رد فعلي صحيح تجاه اي شيء يحصل في حياتي، اول حاجة اعرف شوية حاجات كده اتأكد منها، ان افكار الله تجاهك باستمرار افكار سلام، زي ما بيقول في أرمية 30، لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم انها افكار سلام لأعطيكم آخرة ورجاء. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لإيه؟ لشعبه. فأول حاجة وإنت داخل الضيقة اعرف إن ربنا باستمرار فكره امتجاهك سلام، ما هوش انتقام. يوسف كان عارف الحتة دي كويس، قال لهم أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خير. كان عارف أن فكر الله بالنسبة له إيه؟ سلام. المسيح كمجرب أيضا يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخز. فتذكر أن ترتيب الله باستمرار ليك هو للخير. في وسط الضيقة ركز على ترتيب الله مش على ألامك ولا على مشاكلك. اللي بيخلي الإنسان يزداد قساوة إنه بيقعد باصص لإيه؟ لنفسه، ما بيبصش لهدف الله، لترتيب الله، ما بيبصش لقصد الله اللي هو سلام، لكن بيبص لإيه؟ لنفسه. عشان كده في وسط الضيقة ما تقعدش باصص للضيقة في حد ذاتها، لكن بص وركز على الله وهدفه وفكر السلام اللي هو تجاه موجود في قلب الله. يقول بولس ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع لألا تكلوا وتخوروا، عشان الإنسان ما يخرش ويقع صريع ويكل ويتعب. افضل باصص لمين؟ للمسيح، لا لنفسك ولا للمشاكل اللي حواليك. لانك اذا نظرت للعالم حواليك في وسط الضيقة هيصيبك قلق، وده الواضح. الناس دلوقتي بتسأل وتقول حتى الحرب، احنا لو بصينا للعالم اللي حوالينا مش هنلاقي غير ان احنا نقلق. ولو بصيت جواك داخلك هيجي لك اكتئاب. لكن لو بصيت للمسيح هتلاقي راحة. عشان كده الحاجة اللي انت بتركز عليها هتحدد رد فعلك. ففي الضيقة ركز على الله، لا على العالم اللي حواليك ولا على نفسك. سر قوة الاحتمال عشان تحتمل، تذكر باستمرار ان الألم وقتي ما هوش دايم، بينما المكافأة فهي أبدية. يقول كده خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. خفة من الألم تجاه ثقل من المجد، ودي وقتية ودي إيه؟ أبدية. عشان كده أول حاجة ركز على المسيح، تاني حاجة تذكر إن الألم وقتي وخفيف تجاه ثقل المجد الأبدية. برضك الأم باسيلية كانت تقول عبارة suffering is not the end، المعاناة لا يمكن أن تكون النهاية. عشان كده ما تستسلمش للنظرة قصيرة المدى، ما تخليش نظرك قصير. بولس الرسول يقول أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. اللي نظره قصير مش هيشوف غير آلام هذا الزمان الحاضر، لكن النظر بعيد يشوف لا تقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن. ركز على الله، تذكر ان الألم وقتي، خلي عندك نظرة بعيدة. رابع حاجة، اشكر وافرح في وسط الضيقة، زي ما بيقول اشكروا في كل شيء، افرحوا في الرب كل حين. حب الله وعنايته وحكمته وقوته، اربع حاجات، حب وعناية وحكمة وقوة، وفوق دول الخمسة حرصوا عليك، ان ربنا عايزك، هو اللي هيخليك تشكر دايما وتفرح. فاشكر في كل شيء وافرحوا في الرب كل حين، لان ربنا بيحبك وبيعتني، وبحكمته وبقوته وبحرصه عليك هيتصرف. خامس حاجة، ارفض الاستسلام لفكر الشيطان اللي بيقول لك اديك وقعت في الضيقة ومفيش فايدة، لكن اعرف ان ده امتحان، وامتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. تجربة او الالم زي ما بيقول يعقوب الرسول، فترة امتحان بسيطة لكن ليها نتيجة. إذا كان بناء شخصيتي على شبه المسيح عملية طويلة وبطيئة، قلنا ليه طويلة وليه بطيئة المرة اللي فاتت؟ طويلة لأنها بتستغرق الحياة كلها، وبطيئة لأن الإنسان ما بيحتملش التغيير المفاجئ فجأة. فإذا كانت هي بطبيعتها طويلة وبطيئة، فهربنا من الضيقة هيأخر نمونا والعملية هتطول أكتر. عشان كده ما تهربش من الألم بأنك تعمل أي حاجة عشان تهرب من إيدين ربنا. تقولي طب هعرف منين أننا في الطريق الصحيح للنضج الروحي، أننا فعلا بنمو طالما العملية بطيئة وثويلة؟ العلامة اللي تعرف منها انك ابتديت تنضج روحيا، لما تبدأ بانك تشعر وتحس وتتأكد فعلا بان ايدين الله معاك في جميع امور حياتك الشخصية، بان ايدين ربنا ورا كل حاجة بتحصل في حياتك. اذا اقتنعت بدي وحسيتها، فانت في بداية النضج الروحي. اذا حسيت ان يد الله معك في جميع امور حياتك العشوائية حتى والمحيرة، وحتى التي تبدو انها تافهة، تديت تحس لا ده كل حاجة صغيرة وكبيرة انا حاسس ان ايدين ربنا وراها، اعرف انك دخلت في النضج الروحي. عشان كده لما تواجه مشكلة او ضيقة، اوعى نعمل زي ما بقيت الناس بتعمل وتقول لك لماذا انا بالذات، يعني هو ربنا ما لقاش حد غير يعني يعمل فيه اللي بيعمله فيه ده. اوعى تسأل السؤال ده، لا تقل لماذا انا بالذات، ولكن ليكن سؤالك ماذا تريد يا رب أن أتعلم من هذا؟ يعقوب الرسول يقول تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. عشان كده ما تستسلمش، ولكن استمر. كل دقيقة في الزمن وكل أمر سواء صغير أو كبير في الأحداث، ده بيساعدني على اكتمال شخصية المسيح فيا. أي حاجة، حتى الفشل اللي أنا بعمله لنفسي. في حد يحب يسأل حاجة في اليوم ده؟ تفضل. حتى البيئة الصعبة اللي مليانة خطية للإنسان بيشنق فيها، الله بيحولها لتشكيل هذا الإنسان، لأنه هيكتشف حاجة بقى لو هو فعلا استجاب لربنا: حيثما يكثر الإثم هناك تكثر النعمة. فبالعكس، ياما الناس طلعت من بيئات فاسدة وعاشت في عمق الخطية، لكن لما اتجهت ناحية ربنا خدمت ربنا بقوة أعظم، عشان كده ستعود بقوة أعظم باستمرار. فحتى البيئة الفاسدة الله يحولها للخير. أيون؟ أي تفضل. لعلي صوتك مش سامع. حد يوصل لي طيب. اي صح، ان انا اشعر ان انا بنضج روحيا. انا فاهم قصدك، يعني الواحد بيخاف من الكبرياء، يعني يقول ان انا نضجت. لا، هي صح ومش صح. احساسي بان انا بنضج روحيا بان الله بيقودني، الله بيقودني مش انا اللي بقود نفسي للنضج الروحي. اذا الصلاح ما هوش مني، لكن هو من مين؟ من الله. دي صح. الغلط ان انا احس بان انا انضج روحيا، ان النضج الروحي ده يقودني للاحساس بالايه؟ بالكبرياء، ان انا بقيت حاجة. عشان كده بلحقها على طول بالآية اللي بتقول: من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. فانا باخد علامة النضج الروحي مش مني، لكن من الله. وان الله ساعات في اوقات كتيرة بيحجب عملية النضج دي عني عشان ما تكبرش، لكن في اللحظة اللي يلاقيني انا ابتديت اتعامل معها واتقبلها يبتدي يعلنها لي ويطمني، بس لانها منه مش مني. لا تدخلنا في تجربة، بس انهي تجربة؟ لكن نجينا منين؟ من الشرير. فالتجربة اللي احنا بنصلي ان احنا ما نخشش فيها اللي جاية من الشرير، اللي من الشيطان، لان الشيطان يقصد من تجربتي تدميري، لكن التجربة اللي جاية من الله مش لتدميري ولا لامتحاني، لكن لتنقيتي، لتنميتي. فالتجربة اللي انا بقوله ما تدخلنيش فيها دي اللي جاية منين؟ من الشرير. وعشان كده باخدها من ايدين ربنا، ما باخدهاش من ايدين الشيطان. لا، في الانسان بياخدها من الشيطان، اللي هي التجربة اللي بتخليه يعيش في الخطية. لكن التجربة اللي أنا باخدها من إيدين ربنا هي اللي بترفعني فوق الخطية. وده هو الأساس، بس عشان الوقت اللي هيتكلم عليه في اليوم 26 وفي اليوم 27، إزاي الواحد ينمو روحيا من خلال التجارب، وبالذات التجارب الشهوانية. هو بس في ملاحظة عشان اللي يحب يقرأ، ضيقات والتجارب اللي اتكلمنا عليها في 25 دي الخاصة بالظروف اللي حواليا، الأحداث اللي حواليا، مرض، فشل، إحباط. لكن التجارب اللي بيتكلم عليها في 26 و27 دي اللي طالعة من جوايا، الشهوة، سواء الشهوة الجنسية أو شهوة الانفعال أو غيره. إزاي في حاجات كتيرة نقدر إن إحنا ننمو وننتظر بيه وننتصر عليها. فإزاي ننمو روحيا من خلال التجارب اللي بتيجي، لأن أغلب الحاجات دي بتبقى عائق في نمو الروحي أو بتفقدني سلامي. في نفس الوقت إزاي أهزم المغريات، مع المغريات دي برضك تجارب شهوانية، إزاي أوصل إن أنا أتغلب عليها وأبقى عايش في راحة. اليومين دول بالذات مهمين جدا، 26 و 27، فأرجوكم أن أنتوا تقروها بتركيز شديد، تقروها كذا مرة، لأن للأسف أغلب التعب اللي بيصيب أو الإحباط اللي بيصيب الإنسان في الحياة الروحية نتيجة موضوع الشهوات وبالذات الجنسية، بحيث ان الانسان بيحس ان مفيش فايده ومش ممكن الانسان يبقى كويس. اليومين دول مهمين جدا، فهنكملهم يوم الخميس، وارجو ان احنا نيجي بدري يوم الخميس.
فما تطلبش من الناس اكتر من مقدرتهم، وما تبصش للناس بناحية مثالية، لكن بص للناس بحقيقتهم في ضعفهم. وزي ما قلنا ان الكنيسة هي مستشفى، كل الناس اللي فيها تعبانين محتاجين لعلاج، مش الناس اللي فيها كاملين. ليكن هدفك التشجيع لا الانتقاد. الانسان اللي تملي عمال ينتقد كل عمل وكل كلمة وكل حركة وكل خدمة وكل فعل، الانسان ده بيبقى واقف على الخط من بره ما يعرفش يعمل حاجة غير انه يتكلم. لكن بدل الكلام انزل لأرض الملعب بدل ما انت واقف على الخط من بره. ارفض الاصغاء الى الوشاية، ما تسمعش النميمة والوشايات من حد، ونبهه وقول له اللي انت بتعمله ده غلط وعيب. وشفنا طريق الله في حل الخصومات، اذ اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه. ما سمعش هات شاهد او شاهدين، ما سمعش هات الكنيسة، ما سمعش من الكنيسة خليه او عامله زي الوثني او العشار. وفهمنا يعني ايه الوثني والعشار، مش انك تحتقره، ولكن انك تحتمله وتحبه بالظبط زي ما المسيح عمل مع العشارين. اشفق عليه لانه محتاج الى رحمة، مش انك تحتقره وتدينه. وتكلمنا في حماية الكنيسة ان احنا لابد ان نساند الرعاة ونساند الخدام. هنلخص الكلام بتاع الاسبوع الثالث، ان ده الهدف الثاني من وجودي في الحياة. شفنا الهدف الاولاني ان انا اقدم العبادة لله، العبادة بمفهومها الصداقة اللي بيني وبين الله. الهدف الثاني اللي هو حياة الشركة، وقلنا ان عائلتك الروحية اهم من عائلتك الجسدية لانها ستدوم للابد. عشان كده حول عائلتك الجسدية الى عائلة روحية. الكنيسة دي هي اللي هتفضل لحد الابد. كونك ضمن عائلة الله هو اغلى شرف واعظم امتياز ستحصل عليه، انك تبقى ضمن عائلة الله. العلاقات هي كل ما في الحياة. العلاقات اللي بيني وبين الاخرين هي اللي حدوم معايا، وهي اللي هتقيمني في الابدية. اعظم هدية بقدمها لحد هو وقتي، لان الوقت محدود، فعشان كده الوقت ده بيمثل حياتي. فاغلى حاجة اقدمها للاخر وقتي اللي بدهوله من اهتمامي ومساعدتي. بنقدر نكتشف دورنا في الحياة من خلال علاقتنا بالآخرين. بحس الآخرين عايزين ايه وانا بقدر اعمل لهم ايه، فبقدر اعرف دوري في الحياة. الكنيسة اللي هي العائلة الروحية ستفوق عمرا هذا الكون او هذا العالم، لانها ستدوم الى الابد. واذا كان ليك دور في الكنيسة فدورك اللي فيها ده ايضا سيدوم الى الابد. عشان كده كل حاجة انت بتعملها في الكنيسة مش هي لسنة او سنتين وتنتهي، لكن ده انت بتعمل للأبدية. لم يعدك الله ببناء خدمتك المينستري بتاعتك او الدور اللي انت بتعمله، مش ده اللي بيهم ربنا، لكن اللي بيهم ربنا انك تبني كنيسته، مش تبني مجدك الذاتي. تحدث التبعية الحقيقية عندما يعرف الناس حقيقتهم وماذا يحدث في حياتهم، لما يفهموا وضعهم وربنا عايز ايه منهم. تبتدي هنا الحياة يبقى لها معنى، ونبتدي نتبع المسيح التبعية الحقيقية. كل مرة بنفهم ونتفاهم ونؤكد مشاعر كل واحد حولنا، بنبني زمالة وبنبني شركة بيننا وبينه. عشان كده لازم نتفهم ونحترم ونؤكد مشاعر كل واحد، ما نحتقرهاش. عندما يتم التعامل مع النزاع بطريقة صحيحة نقترب إلى بعض أكثر. والتعامل السليم مش بإني بتجاهل النزاع أو بدفن راسي في الرمل أو بأنكر وجود خلاف، لكن هو أننا أواجه الخلاف بطريقة سليمة. الإهانة ليست التفكير بقليل عن نفسك، إنها التفكير أقل عن نفسك، إن يبقى عندك صغر نفس. تبعية الكنيسة أهم من تبعية الفرد، إني ما أفقدش علاقتي مع الجماعة من أجل علاقتي مع فرد واحد. يتوقع الله منك إنك تخطو أول خطوة، إنك تروح تبتدي الصلح. في حل المنازعات كيف تقول الطريقة اللي بتتكلم بيها في نفس أهمية ماذا تقول. ممكن تبقى عارف الحق، لكن طريقة عرضك للحرق بتضيع المصالحة. فعشان كده مش بس يكفي إنك يبقى معاك الحق، لكن إزاي تظهر هذا الحق أيضا. الصلح بيركز على العلاقة، بينما حل المشكلة أو القرار يركز على المشكلة نفسها. إحنا بنركز على العلاقة مش بنركز على المشكلة، إحنا بنركز على الصلح مش على حل المشاكل. عشان كده ممكن نختلف، لكن تظل العلاقة والصلح قائمة بيننا. لا شيء على الأرض ذو قيمة لله أكثر من الكنيسة بتاعته. الكنيسة دي ربنا اقتناها بدمه، عشان كده حفظ وحدانية الكنيسة شيء غالي وثمين جدا في نظر الله. بعاطفتنا أو بعمق مشاعرنا يجب أن نحب الكنيسة، حتى لو كانت الكنيسة غير كاملة، وحتى لو كان الناس اللي جوه الكنيسة غير ناضجين. الكنيسة الكاملة مش ممكن هتلاقيها على الأرض، لكن لازم تتعاطف معاها وتحبها بكل قلبك. احنا بنحمي الجماعة لما بنكرم الرعاة اللي بيخدمونا او القيادة اللي بتقدم لنا المشورة او الخدام اللي بيخدمونا. كده يبقى خلصنا الاسبوع الثالث من الكتاب، ونبتدي مع بعض في الاسبوع الرابع في اليوم 22. بيحط لنا الهدف الثالث من وجودنا في الحياة، أو ليه إحنا عايشين هنا على الأرض. إحنا خلقنا لكي نكون مشابهين للمسيح. وجودنا على الأرض فترة إعدادنا علشان نبقى فعلا صورة المسيح، أو المسيح يطبع فينا. يقول أن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني ربنا من هدفه من خلقتنا ان احنا نكون مشابهين لصورة ابنه. طب مين هو ابنه ده؟ ايه هو المسيح؟ المسيح هو صورة الله غير المنظورة، بكر كل خليقة. إذا كان الله غير المنظور، ظهر في منظر منظور في شخص المسيح. الله لما خلق الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبه.